إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الزهري البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه خمسة. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. بهذه الحركة لا تفسد صلاتهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبالسند متصل قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. أولا إسناد الحديث أحمد بن صالح كما جزم به أبو نعيم المستخرج أحمد بن صالح هذا لا يروي عنه مسلم إنما يروي عن البخاري. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي مولاهم أبو محمد ثقة ثبت حافظ عابد من الطبقة التاسعة. قال حدثنا عمرو الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو أمية من الطبقة ثقة ثبت من الطبقة السابعة عن عبد ربي بن سعيد. عبد ربي بن سعيد هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من الطبقة الخامسة تقريبا عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف هذا الإسناد أنه أن أوله مسلسل بالمصريين وآخره مسلسل بالمدنيين وكذلك أيضا فيه مخرمة بن سليمان عن كريم مولى عباس وكذلك في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة وأحد مكثرين السبعة وكذلك آخر ومن مات بالطائف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعروف ومشهور بالفتوى كذلك أيضا. أما متن الحديث أنه قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نمت عند ميمونة نمت بكسر النون خلاف ما اشتهر على أسئلة الطلاب يقولون نمت هذا لحن في اللغة لا تقول نمت إنما تقول نمت لأنه من باب فعل يفعل والأمر من خاف والخامر من خاف خفي العقاب ومن أجاد أجد الجواب نمت خفت وإن كان واويا نام من النوم من الواوي لكن نوم باب فعل فإذا بيان البنية أولى من بيان ذوات الحرف الواو والياء فتقول نمت ولا تقول نمت كما تقول خفت لا تقول خفت وفي الأمر تقول نم ولا تقول نم وكذلك لا تقول خف وإنما تقول خف وخف من الله تعوض أجره وخف من الله تعوض أجره ونم نمت ولا تقل أنوم، إنما تقول أنام، فما تقول أخاف. نمت عند ميمونة، عند هذه خالته ميمونة بنت الحارث، أخت لبابة الكبرى، لبابة بنت الحارث أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم عند هذه جملة حالية، جملة حالية ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي في قتله. لا، هذا في باب الابتداء والخبر، إنما قال هناك إيه؟ والحاج قد إيه؟ إيش؟ ومفردا يأتي. لا لا لا، هذه باب الابتداء والخبر. والحال قد يأتي والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفرد. وإيش بعد؟ ها؟ وموضع الحال، جزاك الله خير، هذا هو. أما ذاك باب المبتدا، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، هو هذا، كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندها قال تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أي بعد أن قرأ عشر آيات الخواتم من آل عمران. فقمت على يساري، هذا محل الشاهد، فأخذني فأخذ بأذني يفتلها فجعلني عن يميني، هذا محل الشاهد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذني وجره وسحابه من ورائه فأقام عن يمينه لأنه خالف السنة. فالسنة في وقوف الإمام إذا كان في وقوف المأموم إذا كان وحده أن يقوم عن يمين الإمام لا عن يساري، فلو قام عن يساري خطأ أو جهلا ينبغي للإمام أن يحوله إلى جهة اليمين. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فصلى 13 ركعة وفصلها في الرواية الأخرى، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 13 ركعة. وقد سبق قريبا أنه قال 5، وهذه ليلة أخرى، وهذه ليلة أخرى. قال ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى صلاة الليل، نام حتى نفخ، وكان إذا ما نام نفخ، وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم عادته أنه إذا نام ينفخ. ثم أتاه المؤذن هو بلال يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى ولم يتوضأ. لماذا؟ لأن نومه لا ينقض وضوءه، نوم الأنبياء وحي، يعني يقال ورؤيا الأنبياء وحي. قال عمرو بن الحارث الراوي عن عبد رب بن سعيد، فحدثت به أي بهذا الحديث بكيرا، بكير بن عبد الله بن الأشج، بكير بن عبد الله بن الأشج، يقال بكير بن الأشج منصوب نسبة إلى جده، وهو ثقة طبقة 5، وهو نزيل مصر، أصله مدني نزيل مصر. فحدثه بهذا بكيرا، فقال بكير حدثني كريب بذلك، حدثني كريب بذلك. إذا تابع، يعني تابع بكير مخرمة بن سليمان في رواية هذا الحديث عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهنا قال قوله قال عمرو أي بن الحارث مذكور بسالي مذكور إليه، ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري، فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه. وبكير المذكور في هذا هو ابن عبد الله بن الأشج. واستفاد عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلو برجل، هذه إنما ساقها البخاري رحمه الله تعالى لبيان متابعة ومتابعة وتقوية الحديث. وبالتالي إن عمرا كان في الأول نازلا فارتفع، وذلك أنه أخذه عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة عن كريب، فصار بينه وبين كريب واسطتان عبد ربه ومخرمة. فلما حدث بكيرا بذلك قال حدثني كريب، إذا نزل على رجل على الإسناد السابق. وهذا هي من مقاصد أهل الحديث، من مقاصد المحدثين العلو في الإسناد، وإن كان لا يختل به الحديث. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم ينود إمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. هذه أيضا مسألة مهمة، وهي مسألة فيها خلاف، ذلك هل يجب أن يكون حتى تصح صلاة المأموم أن يقصده الإمام أن يؤمه، أم لو لم يقصده لكنه صلى معه بدون قصد الإمام إليه يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، هذا يجوز، وليس يعني نية الإمامة شرطا في صحة الاقتداء. وإنما لم يجزمه قال باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤمه. وقد سبق لنا غير مرة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا كانت المسألة فيها خلاف يعني يترجم بصيغة الشرط ولا يذكر جوابه، وبصيغة الاستفهام ولا يذكر جوابه ولا يذكر جوابه. هنا قال باب إذا لم ينوي أن يؤم ثم جاء قوم فأمر، ما في جواب. وفي باب الماضي نفس القضية، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمين لم تصل صلاته. هناك ذكر الجواب وهنا لم يذكر الجواب، والسبب بذلك والنقطة بذلك أنه إذا كانت المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي يعلق الشرط بدون جواب والاستفهام بدون جواب. ثم بماذا نعرف ما هو الصواب عند البخاري عند مصنف؟ بالآثار التي يريدها بعضهم. فإذا أراد أثارا يؤيد أحد الاحتمالين نعرف أن مذهبه هذا أو الحديث الذي يسوقه بعده. فمثلا في الأول لما كانت المسألة فيها متفق عليها تقريبا، ماذا؟ ذكر جوابها لأنه ما فيه قوي خلاف قوي. وهنا لما كانت المسألة فيها خلاف قوي لم يذكر الجواب، لكن عرفنا إن هذا محتمل. إذا لم ينوي الإمام كونه إماما تصح صلاته أم لا، هذا هو مقتضى الترجمة. لكن ماذا نرجح؟ لا تصح أم تصح؟ قولان محتملان. والبخاري ماذا يرى؟ نرى بما يذكره بما يريده بعده من الحديث. فالذي دل على الحديث هو مذهبه، يقول إن هذه المسألة مختلف فيها والصحيح كذا، وهو الذي دل على الحديث. فهنا لما كان الحديث الآتي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة، فلما استشعر الصحابة علموا ذلك جاءوا وصلوا وراءه وأقرهم على ذلك، دل على ماذا؟ على أن الراجح أن الإمام لو لم يقصد كونه إماما صح ابتداء المقتدين به بدون علمه أو بدون نيته. لم يجزم بحكم المسألة لما دون الاحتمال، لأنه ليس في حديث ابن عباس رضي الله عنه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الإمامة، كما أنه ليس في أنه نوى لا في ابتداء الصلاة ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه، لكن في إيقاف إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني. وأما الأول فالأصل عدمه، هذه مسألة مختلف فيها. والأصح عند الشافعية لا يشترط لسعادة الإذاعة أن ينوي الإمام الإمامة. واستدل المنذري أيضا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان قال فجئت فقمت عن يمين إلى جنبي، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى إلى آخره. وكذلك أيضا كما يسمى صلاة التراويح، هذا اسم جديد سماه الفقهاء به التراويح، ما كان معروفا اسما صلى الله عليه وسلم ما سمى تراويح، إنما كان يصلي من الليل ففطن به بعض أصحابه فجاءوا فصلوا وراءه، ثم في الليلة الثانية كثروا، ثم في الليلة الثالثة ثم لم يخرج. فهذا معناه أن مسألتنا هو استدلال بهذا واضح، وذلك أنه صلى وراءه وهو علم أنه صلى وراءه، وفي الأول ما نواهم، فدل على جواز ابتداء من لم ينوي الإمام كونه إماما لذلك المأموم، فليس شرطا في ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا مصدق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بيت عند خالتي فقال ما النبي صلى الله عليه وسلم صلي من الليل، فقمت صلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. أولا إسناد الحديث مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري الطبقة العاشرة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر هو المعروف بن عليا، وهذا من الطبقة الثامنة. قال إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب من الطبقة السابعة من كبار الطبقة السابعة عن أيوب السختياني، أيوب أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان عن أبو بكر البصري في الطبقة الخامسة. إسماعيل بن عليا من الطبقة الثامنة قال ماذا؟ عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عبد الله جبير سعيد بن جبير أبو هشام الكوفي، وهذا فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من لطائف الإسناد أن أوله مسلسل بالبصريين إلى أيوب، ومن بعده مسلسل بالكوفيين، وفي رواية الراوي عن ابنه عن أبيه، وفيه ابن عباس كما سبق قال بيت عند خالة ميمونة يعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. من يحتمل أن تكون بمعنى في الليل، ويحتمل أن تكون بمعنى بعض لأن من يعني تكون اسما وتكون حرفا بمعنى بعض، تكون اسما بمعنى بعض. ولذلك من أي بعض الليل، في بعض الليل، من في بعض الليل أو بعض الليل. فقمت أصلي معه، فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمين. محل الشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ولم ينوي أن يؤم ابن عباس ولا غيره، لكنه كان يرقب في تلك الليلة كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتبس من هديه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يمسح النوم، ثم بعد ذلك رأى عشر الأواخر من آل عمران، ثم استاك، ثم توضأ من شن معلقة، ثم بدأ يصلي فعال مثل ما فعل، ثم جاء يقتدي به ولكنه خالف السنة، فقام عن يساره فحوله عن يمينه. فعلمنا من هذا أن كون الإمام لا ينوي أن يؤم المأمومين هو الصحيح جائز، لو لم ينوهم ثم جاءوا فأتموا به جاز الصلاة، لأن ابن عباس ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في الصلاة أن يؤمه، ولكنه لما جاء فالتحق فلعقه أقره عليه، بحيث أنه حوله إلى السنة، وهو أنه أن المأموم الواحد لا يقوم عن يسار الإمام ولا وراءه، وإنما يقوم عن يمينه. فدل ذلك على المسألة التي ترجم عليها مصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا لم ينوي الإمام الإمامة للمأمومين تصح صلاته. قال رحمه الله تعالى: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. هذه أيضا كنفس المسألة السابقة، وذلك هل يجوز الخروج من صلاة الإمام أم لا؟ بعض أهل العلم لا يرى ذلك، والخلاف قوي، وبعض الآخر يرى ذلك إذا كان يعني مثلا حصل له بول أو ما إلى ذلك، أو حاجة، أو كان يعني مريضا، أو يعني عنده تعب طول النهار يشتغل، ثم بعد ذلك لحق به فصلى معه وطول عليه، فهل له أن يصلي وحده ويسمونه نية الانفراد يعني، فينوي ذلك أن يسلم ثم يصلي لحاله، أو ينوي المفارقة؟ في خلاف بين العلماء. والصحيح وهو الذي رجعه المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك جائز لحاجة ما، أن ذلك جائز. لماذا؟ للحديث الآتي: ولما كانت المسألة خلافها قوي علقه بصيغة الشرط ولم يذكر جوابه، لكن جوابه يعلم مما يأتي من الحديث، جوابه أي بالنسبة للبخاري. البخاري من أحد الاحتمالين، ما الذي رجع ما دل على الحديث الآتي: وفي السند المتصل قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. أولا، إسناد الحديث مسلم بن إبراهيم الأزدي فرعيدي من أكابر شيوخ البخاري الطبقة التاسعة، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الإمام المعروف السابعة، قال عن عمرو عن جابر، عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه. عمرو هو ابن دينار إبراهيم، والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا. قال عن عمرو، قال عن جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهذا مسلسل بالبصريين، لا، مسلسل الأول والثاني بصريان، وعمر وجابر مكيان، لأن جابر رضي الله تعالى عنه كان سكن مكة، فلذلك إذا وجدناه بالأسانيد المكية نقول سند مكي. وفيه أيضا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة، روى 1540 حديثا. أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى الصحابي المعروف المشهور كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. هذه مسألة يعني المسألة التي تجبها لها المصنف ما في هذا السياق لم تتبين، وإنما يتبين بطول الحديث، من طول الحديث كالآتي. وهذه مسألة سيأتينا لها، وهو اقتداء المفترض بالمتنفل، وسيأتينا لها باب، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم. الحنفية لا يرون اختلاف صلاة الإمام من المأموم فرضا ونفلا، فلا يجوز أن يقتدي المتنفل مفترد دي المفترين دي المتنفر وبالعكس جائز أن يبتدي المتنفر المفترد جائز أما أن يبتدي المفترد المتنفر فلا لا يجوز عندهم وجمهور العلماء يرون ذلك لماذا لحديث جرير معاذ رضي الله عنه هذا وهو حديث مشهور وذلك أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يأتي مسجد قومه وينتظرونه لأنه أقرأهم وأعلمهم فينتظرونه فيصلي بهم تلك الصلاة نفسها وماذا ويقتدون به فالحنفية يؤولونه على أن معاذ صلى نافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فافترض مع قومه وهذا خلاف المعقول هل من المعقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكت يبين له هل صلاتك هذه فريضة أم نافلة ولما ترك عرفنا أن هذا صلى فريضة أسقط فرضه هناك وجاء هنا ينتظرون فصلى بهم متنفل وهم مفتردون فدل على أن صلاة المفترد خلف متنفل جائز بهذا الحديث والتأويل خلاف ذلك هذا هو الذي يدل على هذه القطعة وأما احتجاج المصنف على مسألته الذي ترجم لها فيكون في تمام الحديث وسيأتي فيما بعد قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثني محمد بن بشار غندر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أمر ايش عندك انت قال حدثنا عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذا هو السبب في كيان السند الثاني لأن عمرو صرح بالسماع من جابر قال كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم يرجع فيأم قومه تلك الصلاة وهذه مسألة هي ذكرناها وهو جواز ابتداء المفترض بالمتنفل أنت إذا وجدت دخلت مسجدا الناس انتهوا من الصلاة فبدلا من أن تصلي وحدته ولا تجد أحدا يتطوع لك يتصدق عليك بل يتصدق على هذا المفروض أنك لا يصلي إن ما دام موجود في المسجد الناس يصلون معك حتى تحرز فضل الجماعة لكن ما وجدت أحد يساعدك ووجدت واحد يتنفل ما الحل أن تصلي وراءه أنت مفترض ومتنفل فإذا انتهى ركعتين أن تقوم وكمل صلاتك وقد أحرزت فضل الجماعة هذا هو الحل وهو المذهب الصحيح والمذهب الذي أدركت أما على مذهب الحنفية لا يجوز لك أن تصلي وراءه وتصلي وحدك وقد حرمت فضل الجماعة قال ماذا فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فبدأ يقرأ بالبقرة في الصلاة فانصرف الرجل بالتعريف هنا الآن هنا للتعريف الذهني ويحتمل أن أراد بالجنس فكأنه قال واحد من الرجال أنا معرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه ووقع في رواية الإسماعيلي فقام الرجل فانصرف وفي رواية سليم بن حيان فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة ولابن عيينة عند مسلم فانصرف رجل فسلم ثم صلى وحده وظاهر بأنه قطع الصلاة لكن ذكر البهقي أن محمد بن عباد الشيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بكل ثم سلم وأن الحفاظ هو من أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب الشيخ عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكر السلام وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة وسائر الروايات تدل على أن قطع القدوة فقط ولن يخرج من الصلاة بل يستمر فيها منفردا قال الرافعي هذه مسألة فيها خلاف في رواية مسلم رواية واحدة وقالوا رواية الشاذة ولكن صححها مسلم على كل حال الأولى السلام ولكن مذهب الشافعية يريد المفارقة وهذا أيضا ناشي لو اعتقده لأن يعني جل الرواية على هذا وهو أن الرجل لما طال عليه سلم ثم انعزل فصلى لحاله أو سلم أو لم يسلم فصلى في محله فأكثر الرواة على هذا فلو نوى المفارقة وأتم صلاته التي بدأها جائز هذا مذهب الشافعي والآخرون يقولون يسلم ثم يصلي لحاله من جديد والحنفية لا يرون هذا أصلا المفارقة ما عندهم ما في إذا دخلت الصلاة مع الإمام سلم معه وليس لك عذر في ذلك اللهم إلا إذا كان هناك مما يبطل الصلاة كالبول مثلا آذاك هذه مسألة أخرى أما أن باختيارك يعني في حوائج مثلا لا تبلغ حد الضرورة فهذه لا الحاصل إن هذا الرجل سلم فقال ماذا فكأن معاذ تناول منه فانصرف الرجل فقيل لمعاذ إن فلانا كان يصلي وراءك ثم خرج من الصلاة وصلى لحاله وانصرف إلى بيته فقال ذاك منافق. فأخبر الرجل بذلك فقال لأذكرنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول منافق؟ أنا لست منافق. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن معاذا ينام في بيتي طول النهار وإنا نشتغل نوافع في طول النهار وآتي. فلما مررت بمسجدي فإذا هو بدع في العشاء وكما في الصلاة، فقلت بدل من أن أذهب إلى البيت أجمع أصلي الجماعة وأعرض بدل الجماعة ثم أذهب بيتي. فدخلت معه فإذا برعى بالبقرة لأنه كان مستريح في النهار وليس له أشغال. فلما طول علي صليت لحالي وانصرفت وذهبت للبيت فنال مني فقال لي منافق. فاستجعه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه. وأما معاقبته في قول منافق، يعني من قال منافق وليس بها بقى أحدهما، قال هذا لظنه وعذروا فيه عذره. وأما صلاة التطويل فأنكر عليه أشد إنكار. تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بسبب رفع ذلك الرجل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه إليه، فقال فتان في روايات ثلاث مرات، أنت فتان إنكاره، أو قال فاتنا. وأمره بسورتين من أوسط مفصل، قال عمرو لا أحفظهما وسيأتي رواية أخرى مفصل أحفظهما. وكأنه قال ذلك في حال تعديد بشعبة، وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمر اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم اقرأ بكذا وقرأ بكذا. قال ابن عيينة فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ بالشمس وضحاها والذي إذا يغشاها وسبح اسم ربك الأعلى، فقال عمر نحو هذا. وجزم بذلك محارب في عديد عن جابر، وفي رواية الليجي عن عبد الزبير عند مسلم على الثلاثة اقرأ باسم ربك، وزاد ابن جريج عن عبد الزبير والضحى أخرجه عبد الرزاق. وفي رواية الحميدية عن ابن عيينة عن الثلاثة الأول والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وفي مراد مفصل أقوال سيأتي إلى آخره. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التخفيف في مثل تلك الحالة، لأن بعض أو معظم الأنصار عندهم أشغال، ومهاجرون كذلك أيضا يشتغلون بالتجارة ويشتغلون بالزراعة، والأنصار كذلك لهم أشغال. فينبغي للإمام أن لا يطول به أن يقرأ البقرة ويقرأ الصغار أو الآيات المتوسطة السور المتوسطة، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول، فمن سلك هذا المسلك في بعض الأحيان لا يلام، لأن التخفيف عبارة التخفيف أمر نسبي ولا نهاية له. لو كنت تصلي بالضحى يقول لك أليس إن أعطينا في الكفر قرآنا، هكذا عادت الناس. إذا قرأت البقرة يقول لك لماذا ما تقرأ والصافات، وإذا قرأت والصافات يقول لك اقرأ تبارك، وإذا قرأت تبارك يقول لك اقرأ والشمس والضحى، وإذا كنت تصلي بالشمس يقول لك اقرأ ذو العصر، وهكذا. وإذا قرأت العصر يقول لك أليست الفاتحة تكفي، هكذا جاءوا الناس. فلو جريت معها والناس لهلكت، وإن تطيع أكثر من في الأرض دلوك عن سبيل الله. إذن ما الحل؟ الحل التقيد بالسنة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنته وتخفيفه. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه ما صليت وراء إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي بعض الأحيان بالطور، وكان يصلي بعض الأحيان الصفات، بل قرأ في بعض الحين الأعراب. فإذا ماذا؟ فمن عمل في بعض الأحيان لإحياء السنة لا يلام. أما بالاستمرار مثلا كملازمة سيدة سورة السجدة وسورة الغاشية في صبح الجمعة، هذا بالاستمرار ما تركه، إذن السنة هذا والتخفيف أيضا. فإذا من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد طول، ومن لازم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني استنى وخفف، لأن هديه التخفيف والإتمام، فليس المراد. وأما قوله هنا والشمس وكذا وكذا، هذا ضرب مثل هذا وصل. فقرأ والسماء ذات البروج والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، مثل هذه الأشياء هي التي يعني تخفف بها للناس. وأما إذا أردت أن تستنى بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به كصورة الجمعة والمنافقين مثلا، وكذلك أيضا في صلاة الجمعة دائما تلزمه في معظم الأوقات تلزم، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث. بعض الناس لا يبالي مثل هذه السنن فلا وجه له، وإنما وهو يظن أن هذا تخفيف، وهذا ليس تخفيفا، لأن تخفيف معناه إذا جرينا في أهواء الناس كما ألمحنا له آنفا أنه خروج عن السنة نهائيا، وإذا خالفنا أيضا بالزيادة فقد خالفنا السنة والأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الوجود، وإذا فعلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار نكون مستنين وممتثلين للأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأئمة بعده. قال باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، في القيام وإتمام الركوع والسجود، وذلك ماذا؟ لأن القيام مظنة مظنة التطويل، مظنة التطويل، لأن القرآن المسموح أو المأمور به أن يقرأه بعد الفاتحة لا حد له، فإذا التخفيف يكون هناك، والتخفيف كما ذكرنا أمر نسبي ينظر فيه إلى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة فهو التخفيف، إذا معنى ذلك أنه يقرأ بقدر ما ثبت ويخفف الركوع، أما الركوع فلا يقصر، وإنما قال إتمام الركوع والسجود لأن بعض الناس يتساهل فيخفف بالركوع والسجود، وخاصة في الرفع في الاعتدال من الركوع كثير من الناس بناء كأن أبا حنيفة الإمام أبا حنيفة رحمه الله أمر أتبعه أن لا يتم الاعتدال في الركوع، وهو ما خالف الأئمة إلا بقوله إنه سنة، وإذا قال هو سنة وقول وبعض والآخرون قالوا إنه ركن أو واجب لا خلاف بينهما، إن الإمام أبا حنيفة كان يرى الاعتدال من أجزاء الصلاة لكن سماه باسم السنة، وهو أيضا ما فعل مثل ذلك، لأن كثير من الحنفية يتساهلون في الركوع، بعضهم إيش مشوار واحد يركع والنزول منه لا يريد أن يتبرزه، هذا مخالف لنفس المنهج، لأن مذهب الحنفية ما يرى هذا يعني، وإن لم يبطل يبطل لكنه يراه مكروها، دائما تصلي صلاة مكروهة في مذهبك، أما الآخرون يبطلونه، فإذا إتمام الركوع وكذلك الاعتدال وكذلك السجود وكذلك الرفع منه الجلوس، وهذه أيضا بعضهم يرى دائما السجود ثم السجود بعده ولا يرفع هذا، وهذا أيضا مضيعة ليس في مذهب الحنفي هذا. الحاصل هذه المسألة وهي التي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب العراق في ترجمته في المشهور أنه يعني ناقش أبا يوسف، وهذا غلط، لأنه ما ذهب الشافعي إلا بعد موت أبي يوسف، وإنما ناقش محمد بن الحسن، محمد بن الحسن زميله وتلميذه أيضا لأبي يوسف، فهو دخل المسجد فإذا هو رجل ضيع صلاته ركع سجد كذا، فلما سلم أخذ بيده وقال يا أخي يا أيها مسلم هذه الصلاة لا تصح، فقال له هذه أنا دائما طول حياتي أصلي هذا وأئمتنا هنا يروني ولا ينهوني عنه، فخرج فمحل خروجه لقي محمد بن حسن على الباب فقال له يا إمام إن رجلا يعيب علي صلاتي وأنت تراني دائما أصلي فهل صلاتي باطلة؟ فقال له لا، فقال من هو؟ قال في رجل في المسجد تركني، فلما جاءه فتناقشا وألزمه الشافعي على كل حال خصمه، ففي تلك المناقشة قال له هل إمامنا أعلمه أم إمامكم أعلم؟ يعني يريد مالكا وهو أيضا شيخه لكنه يميل محبة ومذهبا إلى أبي حنيفة، فقال له الشافعي هل تريد الحقيقة أم العفو؟ قال لا بالحقيقة، قال من أعلم بالقرآن إمامك أم إمامنا؟ قال إمامك بالكتاب، قال من أعلم بالسنة إمامنا أم إمامك شيخنا أم شيخك؟ قال شيخك، قال من أعلم بأقوال التابعين الصحابة والتابعين شيخنا أم شيخك؟ قال شيخك، إذن بقي ماذا؟ القياس وحده، ولا يكون القياس إلا هؤلاء الثلاثة على هذه الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، بقي لإمامك القياس فقط، إذن والقياس لا ينبني إلا له، فمن كان أعلم بهذه الأمور الثلاثة هل هو أعلم بالقياس أم من لم يكن أعلم بها؟ فاعترف بأن من كان أعلم بهذه الثلاثة هو الأعلم، إذن الإمام مالك بالقياس أعلم من إمامك، فخصمه وألزمه بهذا. فالحاصل أن ذلك الرجل كان يصلي، معناه أنه تلاعب في الصلاة، والشافعي قال هذه صلاة باطلة ما نراها، إن تركع وتسجد يعني بركوع وسجود لا فرق بينها، فيعني ألزمه بإعادتها وإتمام الركوع والسجود. والسند متصل على أخبرنا أحمد بن يونس، حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة غداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. أول إسناد الحديث أحمد بن يونس، هذا هو أحمد ابن عبد الله ابن يونس، منسوب إلى جده، اشتهر بالنسبة إلى جده، واسمه أبي عبد الله ابن يونس التميمي اليربوعي، وأبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت حافظ من كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الكبير، زهير بن معاوية من الطبقة السابعة. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي إسماعيل ابن أبي خالد، وأبو خالد اختلف اسمه إلى زهير وإلى كثير إلى آخره ما قالوه، ومن الطبقة الرابعة. قال سمعت قيسا، قيس ابن أبي حازم، قيس ابن أبي حازم، وهذا تابعي كبير، ويقال إنه لم يجتمع لأحد من التابعين الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة كما كلهم إلا لهذا الرجل، على خلاف في عبد الرحمن بن عوف، والصحيح أنه روى منه ولذلك هو الوحيد الذي ثبت عنه. وأما ما ذكره الحاكم المسيب وفلان وفلان فهذه أخطاء يعني أخذ بها أو أخذها على الحاكم رحمه الله تعالى، ولذلك قال السيوطي في ألفيته وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير. وذاك قيس أولهم ذو العشرة، أولا قال والتابعون طبقات عشرة، والتابعون طبقات عشرة مع خمسة أولهم ذو العشرة، وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير. معرفة علوم الحديث عد كثير من التابعين بأنهم رووا عن عشرة مبشرين بالجنة، وهذا غلط منه، والصحيح أنه لم يثبت الرواية عن عشرة مبشرين بالجنة تماما إلا لقيس بن أبي حازم على خلاف في عبد الرحمن بن عوف، وهذا هو الوحيد. قال أخبرني أبو مسعود، أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عامر البدري، البدري الأنصاري البدري، قيل له البدري لماذا؟ لشهوده بدرا على ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وخالف وتبعه مسلم، وخالف ذلك أهل السير، فقالوا إنما قيل له البدري لأنه سكن بدرا أخيرا، فقيل له البدري وليس من شهد بدرا. والصحيح ما قاله البخاري ومسلم، وهو أنه شهيد، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى له تعداد في جامع الصيد كتاب المغازي، له ذكر لأصحاب البدر، ذكر عدد أسماء أهل البدر في الجامع الصحيح للبخاري في كتاب المغازي، له باب عدة أسماء أهل البدر، لكنه بشرط التزمه، ولذلك ما استوعب البدريين كلهم إنما استوعب على الشرط الذي ذكر، وذلك أن يكون له ذكر في صحيح البخاري، في صحيح البخاري كل من ذكر له من أول الكتاب إلى آخره في صحيح البخاري ذكر أسماءهم بذلك الباب، ومن لا ذكر له في البخاري لم يذكره، ولذلك نقول إن البخاري ذكر عدة عدد أسماء أهل البدر بحروف رجاء في كتاب المغازي في باب مستقل، لكنه بشرط، ولذلك اختصره ولم يستوعب كل من حضر بدرا. ومن جملته في كتاب باب العين، في باب العين العين المهملة، أورد هذا عقبة بن عمرو أبو مسعود من البدري، أورده في من شهد بدرا وتبعه مسلمون الطبقات، وهو الصحيح. قال أن رجلا يقول حافظ بن حجر لم أقف على اسمه، ووهم من زعم أنه حافظ بن أبي كعب بن أبي بن كعب، لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. قال إني لا أتأخر قال يا رسول الله إني لا أتأخر من صلاة الغداة الفجر من أجل فلان من الإمام مما يطيل بنا إني لا أتأخر من أجل فلان مما يطيل بنا. إيش معنى ذلك؟ أنه لا يأتي، وظاهر العبارة ليس مقصودا، لأن ظاهر العبارة إني أتأخر في بيتي وأتأخر في الوضوء والغسل مما يطيل بنا فلان، ليس مقصودا هذا، إنما مراده أنه لا يأتي المسجد أصلا، لا يأتي المسجد أصلا. لماذا؟ خوفا من تطويل ذلك الإمام لصلاة الصبح. فقال له أنا انقطعت من المسجد، ما أصلي صلاة الفجر جماعة. ما السبب؟ لأن هذا إمامنا الذي يصلي منها في المسجد يطول علي، فبسبب ذلك ماذا؟ أتأخر منه من أجل فلان ما أطيل بها. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة أشد في موعظة أشد غضبا من يومين. لماذا؟ لأن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، أعظم أركان الإسلام، والمقصود فيها أن تصلى في المسجد جماعة، لأن بصلاتها جماعة تأتلف قلوب المسلمين وتتحد صفوفهم وقلوبهم وأمورهم كذلك. فإذا فرق الإمام بين الأمة بين الجماعة الذين يصلونها بسبب تطويل الصلاة فقد حرم المسلمين من خير كثير. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على ذلك. ثم قال إن منكم منفرين، أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، اسم إن مؤخرة. وأما في رواية منفرون فهذا يكون في رواية أخرى، وهذا يكون من أن إن شانية، تعرفون إن الشانية كان الشانية، وهذا قليل. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وذلك أيضا روية، والمفروض أن يقول مصورين. إذن إنه ضمير الشأن، ضمير الشأن يقدر لها إنه من اللي منفرون. وأما هذه الرواية في واضحة، منكم جار ومجرور، هذا دخل بين اللي اسم إن وإن إيه وإن منفرين اسمها. فأيكم ما صلى، خبر إن مقدم يعني، فأيكم ما صلى، فأيكم ما صلى، ما هذه زائدة للتوكيد، فأيكم صلى بالناس فليتجوز أي فليختصر الصلاة، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. والحاصل أن التخفيف كما قلنا أمر نسبي يعود إلى خبرة الإمام. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هجه تطويل الصلاة بالتي يرفل فيها أو يقرأ على عادته المستمرة. وهذا التطوير معناه تطويل، ليس تطويلا مملا كذا، وإنما يكون تطويلا نسبيا للتخفيف. ثم في بعض الأحيان يقول إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها، ثم أسمع بكاء الصبي فأتجوز من أجل أمه، شفقة أمه لي. فمعنى ذلك أن الإمام يعمل بخبرة، يحتاج إلى خبرة. فإذا رأى أمرا عارضا يؤدي إلى أن بعض المصلين يتشوش يختصر له مرة، يختصر له اختصارا زائدا لأجل ذلك. وأما على العموم إن بين المسلمين أو إن بين الناس لا بد أن يكون في مريض وفي متضايق وفي كسلان وفي كذا، فالنظر إلى هذا ملغي بالنسبة للتطويل السني، ليس الزائد في ذلك. أما الزائد في ذلك فممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب، إذا بقي ماذا؟ التطويل السني. والتطويل السني أحيانا يأتي ما يعني يجعله خلاف السنة، كما ذكرنا من الحديث الآن، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فالإمام يدخل في الصلاة أن يكمل على السنة، ثم يسمع بكاء الصبي، ثم يسمع أن أحدا له شغل يعني يزعجه في الصلاة، فعند ذلك يختصر له اختصارا زائدا على الاختصار المسنون. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أما المصلي لنفسه فليطول ما شاء، يعني بعض الناس مثلا يطول إذا صلى إماما، وإذا صلى وحده يختصرها. لا، هذا بالعكس، المفروض أن من يصلي إمامة الناس يراعي أحوال المأمومين، وأما من يصلي نفسه فالمفروض أن يطول ما يشاء، ما في مسؤولية، اقتصر طول إلى آخره، فليطول ما شاء. قال رحمه الله: يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة، فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك، لكن اختلف فيما إذا أطال قراءة حتى خرج الوقت كما سنذكره، حتى خرج الوقت، وهذا تطويل زائد، دخل في الظهر وبدأ يقرأ حتى دخل وقت العصر، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ في خلاف بين العلماء. إذا دخل وقت بعضهم يقول تفصيل صلاته، وإن كان هذا قولا مرجوحا لكن نقول هذا خلاف الأولى، لأن مقصود أداء الصلاة في وقتها المحدود لها. فإذا ماذا؟ التطويل يكون في حدود أن لا تخرج الصلاة عن وقتها المعتاد. وبسهل مضطف على حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم، فإن فيهم منهم والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم الناس فليطول ما شاء، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وإسناد الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد كلاعي دمشقي الأصلي نزيل تنيس قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني من الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الطبقة الثالثة. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، وشيخ المصنف إن كان دمشقيا تنيسيا إلا أنه دخل المدينة. وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي أبو الزناد تابعي من الطبقة الخامسة عن الأعرج من الطبقة الثالثة. وفي أبو هريرة أحد المفسرين أو إمام المفسرين السبعة أو أجل من روى الحديث في دهره، روى 5374 حديثا. هذه بعض لطائف السنة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف فإن فيهم نصحة الضعيفة والسقيمة والكبير، وإذا صلى أحدكم للناس فليطول ما شاء، أما إذا صلى فليطول ما شاء، ولمسلم فليصلي كيف شاء، أي مخففا أو مطولا. واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت. هذا صح بعضهم أو جوز استدل مستدلا بهذا الحديث على أن وهو بدأ في أول وقتها وطول القراءة جائز. قال وهو المصح عند بعض أصحابنا الشافعية وفي نظر، لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، أخرجه مسلم. وإذا تعرض مصلحة المبالغة في كمال التطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك مفسدة أولى. واستدل بعمومها أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السيدتين. وهذه أيضا مسألة خالف فيها الشافعية، وهو أنهم يقولون إن الاعتدال ركن قصير، وكذلك الجلسة بين السيدتين ركن قصير، فلا يجوز إطالتها، فلو طولها قالوا بالطول عن الصلاة. لكن النصوص الكثيرة، ولذلك الماهرون من المحدثين الشافعية ويعدهم كابن خزيمة وابن حبان ونحن نقول ما هم شافعية، المهم وابن منذر، هؤلاء يرون خلاف الشافعي في المسألة وهو الصحيح، لأن الأحاديث الكثيرة النبي صلى الله عليه وسلم طول القراءة قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، ثم ركع مثل قراءته ورفع رأسه واعتجل وقال سمع الله لمن حمده بمثل ما ركع. فهذه كلها تدل على أن الاعتدال وكذلك الجلسة أو الجلسة بين السيدتين ركنان طويلان وليس قصيرين. وأيضا المسألة الأولى وهي مسألة التي اختلف فيها العلماء، واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الشخص دخل في الوقت لكنه طول القراءة، دخل في أول الوقت أو في وسطه دخل ولكنه مشى طول القراءة وخرج الوقت. صحها بعضهم جواز ذلك مستدلا بهذا الحديث يطول ما شاء، لكن نقول هذا يعارض حديث إنما التفريط في الصلاة في النوم في اليقظة حتى إذا حتى إيش اسمه، وإنما التفريط هذا الحديث إنما التفريط أن يؤخر الصلاة في اليقظة في الرواية الأخرى أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. إذن اجتمع مفسدة ومصلحة، مصلحة جواز أو استحباب تطويل قراءتي لمن صلى وحده، ومفسدة إخراج الوقت عن وقتها يعني المسنون أو المستحب أو المؤقت لها، وذلك إنه تفريط. فقلنا جلب المصلحة لا يقدم على دفع المفسدة، إنما الشرع يراعي يعني تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة. في مثل هذه المسألة الراجح أنه لا يؤخر حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى جمعا بين الحديثين، وهذا هو المذهب الصحيح. قال رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك وتوبتك وبلغنا بجنتك. قلنا اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا واتينا باسماعنا وصور نبوتنا عيدنا جاء الوارث مما جاءت لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا هم ضعيفين ولا غير تهمتنا لا نصلي بعمل دخل ولا ارحمنا رب العالمين انفسنا عنك وبرزقنا 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 وبرزقنا